السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلنا إلى الرواية السابعة مما استدل به على القول المشهور، ونحن بصدد عرض الروايات ومناقشتها بما يمكن. السابعة مفهوم خبر الصيقل، أيضا استدلال بالمفهوم كالرواية السادسة التي انتهينا إليها، كان استدلال بالمفهوم صحيحة الحلبي، وهذه مثلها. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أن أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس. مفهومها يعني إذا لم يعجلك شيء ولم تكن في حالة اضطرار لا يجزيك الفاتحة وحدها، لابد أن تقرأ. فهي إذن كالصحيحة السابقة، والمناقشة فيها كالمناقشة هناك، بأنه لو سلمنا المفهوم الرواية فمقتضى المفهوم أن لا يجزئك الفاتحة وحدها، وهذا له فردان، يمكن أن يكون سورة تامة ويمكن أن يقرأ شيئا بعض سورة، المهم أن في حال الاختيار ما يجزئك الفاتحة وحدها. لكن هذا ما يتعين بقول المشهور، يمكن أن يتأدى هذا المفهوم بقراءة سورة تامة أو ببعض سورة. فإذا هذا المفهوم لو سلمناه فإنه لا يتعين قول المشهور بناء على المفهوم مع مناقشات أخرى. وقرب طبعا الاستدلال بها كما قرب بغيرها مما تقدم من الرواية الأولى وما بعدها، بأن هذا الارتكاز لدى أصحاب الأئمة سلام الله عليه لما يسألون هذا السؤال معنى مرتكز في أذهانهم وجوب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة، ويسألون عن الحالات الاستثنائية أنه إذا كنت مستعجل يصير كذا، إذا كنت مريض يصير كذا. فقد يقرب الاستدلال بهذا وقبلها والرواية الأولى بهذا الارتكاز لدى أصحاب الأئمة سلام الله عليهم بلزوم بوجوب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة، والإمام عليه السلام أقر هذا الارتكاز ولم ينهى عنه. فهذا تقريب آخر للاستدلال بهذه الرواية وبمجموعة من الروايات المتقدمة وبمجموعة من التي ستأتي إن شاء الله تعالى. لكن هذا أيضا لا ينفع المشهور في الاستدلال، يعني هذا المقدار من التقريب لا يزيد عن سيرة المتشرعة التي ذكرناها. ونحن أول ما بدأنا قلنا من الأدلة سيرة المتشرعة، جرت سيرة المتشرعة تبعا للمعصومين عليهم السلام على أن يقرأوا سورة تامة بعد الفاتحة. لكن هذا دليل أعم مما يريده المشهور، لأنه قد يكون هذا الالتزام من المتشرعة لاستحبابها، وقد يكون لأنها الفرد الأفضل، يعني الفرد الأفضل يعني إنسان مخير بين سورة تامة أو بعض سورة، لكن الأفضل أن يقرأ سورة تامة. فهذه السيرة أعم مما يريده المستدل، وهو لزوم قراءة سورة تامة بعد الحمد. فهذا الارتكاز لو سلمناه فإنه أعم مما يدعي المشهور، لأن هذه كالسيرة المتشرعة جريانها على القنوت في الصلاة، ملتزمين المتشرعة أن يقنوا، هل القنوت واجب؟ هذا مثله. فافترض المتشرعة ملتزمين بقراءة سورة تامة بعد الفاتحة، لكن هذا لا يدل على تعين وجوب ولزوم قراءة سورة تامة بعد الفاتحة. فإذا هذا التقريب للارتكاز الذي قيل في هذه الرواية في غيرها من الروايات، إذن هو ليس أزيد من دليل سيرة المتشرعة الذي ناقشناه في أول ما بدأنا البحث. هذا إذن الرواية السابعة أيضا لم يتم بها الاستدلال. الرواية الثامنة، وهو أيضا بالمفهوم، لمعتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار. فالاستدلال أيضا بالمفهوم يجوز للمريض أن يقرأ الفاتحة وحدها يعني غير المريض، وبضميمة عدم الفصل وغيره، قل غير المعذور ما يصير يقرأ فاتحة الكتاب وحدها. وهذا أيضا بعد أصبح واضح جملة من النقاشات، أولا أنه هذا من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا حجية فيه، وثانيا أنه لو سلمنا وجود مفهوم ما قلنا الآن وما قلنا في الدرس السابق من أن المفهوم لا يقتضي تعين قراءة سورة تام، المهم أن لا يجزئك في حال الاختيار الاكتفاء بالحمد. ويمكن أن أقرأ بعض السورة ما أكتفي بالحمد، لكن أقرأ بعضا من سورة ما أقرأ سورة تامة. فالمفهوم إذن لو سلمناه فإنه لا يقتضي القول المشهور، لأن غاية ما يفيد المفهوم عدم الاكتفاء بالفاتحة وحدها. جيد، والقائل بإجزاء بعض السورة لا يقرأ الحمد وحده، يقرأ معها شيئا. فإذن هذا المفهوم أولا ولا مفهوم له لأن جملة لقبية، وثانيا أنه لو سلمنا وجود المفهوم فإنه لا يعين القول المشهور. هذا إذن انتهينا منه. لكن السيد الخوئي طبعا هنا في البحث قال شيئا، يعني ذكر ببعض مبانيه في علم الأصول، من أنه يقول هذه الجملة وإن كان ليس لها مفهوم، نقرأ نص كلامه لأن احنا ذكرنا مثل شيء مطلب ونذكر به. قال قضية هذه الجملة لا مفهوم لها، ويندفع بما حققناه في الأصول من ثبوت المفهوم له لا بالمعنى المصطلح، أعني الانتفاء عند الانتفاء، هاي لا مفهوم لها بهذا المعنى، لأن جملة لقبية لا مفهوم لها، يعني يجوز للمريض ولا ينفي عن غيره هذه الحال، هذا أكيد. لكن يقول بمعنى آخر عبرنا عنه في بعض كلماتنا نتيجة المفهوم، هو ليس مفهوم بالمعنى المصطلح لكن يؤدي نتيجة المفهوم. شلون؟ قال بل بمعنى عدم كون الطبيعي على إطلاقه وسريانه موضوعا للحكم. يعني لما الإمام يقول يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة، معنى مو لكل إنسان يجوز أن يكتفي بالحمد وحده، ولا لو لكل إنسان حتى المختار يجوز أن يكتفي بالفاتحة وحدها، خو الإمام لماذا قال يجوز المريض؟ يلزم لغوية استعمال هذا اللقب. فمع هذا المقدار يقول مفهوم ما إلها مفهوم، جملة لقبية، لكن هالمقدار من النتيجة يتحصل عندنا أنه في الجملة يوجد من لا يحق له أن يجتزئ بالحمد وحده، وإلا لو الكل يجوز لهم أن يجتزئوا بالحمد كما يقول القول المقابل المشهور صاحب المدارك وغيره أنه يجوز الاجتزاء بالفاتحة حتى للمختار، وما معنى الإمام ذكر قضية يجوز للمريض؟ شو خشيل كلمة المريض، والكل واحد يجوز أن يكتفي بالحمد مو بس الفاتحة مو بس المريض. فهذا إذن الذي قربه سيد الخوئي بأنه يقول نعم هي جملة لقبية لا مفهوم لها، لكن يمكن أن نقول بل بمعنى عدم كون الطبيعي، طبيعي المصلي كل مصلي حتى المختار، على إطلاقه وسريانه موضوعا للحكم، وإلا كان التقييد لغوا محضا، تقييد بالمريض لغو ما لا معنى، ذا كل إنسان ويجوز للاجتزاء بالفاتحة، علي من ذاكر الإمام يجوز للمريض، معنى إذن توجد حصة من المصلين لا يجوز لهم الاكتفاء. قال السيد الخوي إذن هو هذه الحصة اللي أريد أثبتها أنه ما لهم حق لتكن هذه الحصة ما تكن، المهم إذن توجد في بعض الموارد ما يجوز الاكتفاء بالفاتحة، فأثبتنا نتيجة المفهوم وإن كانت الجملة لا مفهوم لها. قال وإلا كان التقييد لغوا محضا، وعليه فتدل الصحيحة بمقتضى المفهوم، أو ما عبرنا عنه نتيجة المفهوم لأنه ليس مفهوم بالمعنى المصطلح، على أن الموضوع لجواز الاقتصار على الفاتحة ليس هو مطلق المكلفين، وأن السورة واجبة على بعضهم في الجملة. من هو هذا البعض؟ ما يهمنا، نثبت المقدار نحن وهو المطلوب، إذ لا ندعي وجوبها على الإطلاق، لكن هذا يأتي عليه الكلام من السيد الخوي قدس سره الله له أكثر من إشكال. الأول أن هذا التقريب الذي والمقرر في الهامش أشار إلى هذا المعنى، المقرر يعني هو الشيخ البرجردي قدس الله نفسه أشار في هامش تقريره لهذا المعنى، وهو طبعا أيضا تعليق وارد على السيد الخوي بأن هذا التقريب الذي ذكرته في علم الأصول هذا للموصوف للوصف المعتمد على موصوفه، يعني الجملة الوصفية وليس الجملة اللقبية. ما الفرق بين الجملة اللقبية والجملة الوصفية؟ الجملة الوصفية التي يذكر الموصوف ويذكر الواصف. لو قال الإمام عليه السلام يجوز للمصلي المريض، هذه جملة وصفية لأن المصلي موجود وهو الموصوف والوصف المريض موجود، هذه جملة وصفية. أما الإمام ما ذكر الموصوف، قال يجوز للمريض، فقد ذكر الوصف. فالسيد الخوئي لو رجعنا إلى أصوله هكذا قال، قال نحن نفرق بين الوصف المعتمد على موصوفه والوصف غير المعتمد على موصوفه. إذا كان الوصف معتمدا على موصوفه كما لو قلت يجوز للمصلي المريض، قال هذا الذي يأتي فيه هذا التقريب، ونقول أنه لماذا استعمل هذا إذا توجد حصة غير مشمولة إلى آخره. زين، هل هذا من الجملة الوصفية هنا؟ لا، جملة لقبية، هاي ليست من الوصف المعتمد على موصوفه. فالكبرى التي ذكرها في الأصول هذا ليس موردها، لأنها هذه هذا وصف ليس معتمدا على موصوفه، هذه جملة لقبية وليست جملة وصفية يعني باختصار. ويأتي طبعا المناقشة التي ذكرناها نحن قبل قليل من أنه لو سلمنا مفهوم، لو سلمنا مع السيد الخوئي بنتيجة المفهوم هذه قلنا قبل قليل أنها هذا لا تعين مقالة المشهور، حتى لو سلمنا مع السيد الخوئي بهذا الكلام الذي قال هذا له حصتان، هذا المفهوم له حصتان، ممكن للمصلي أن يقرأ سورة تامة ويمكن أن يقرأ بعض السورة على كلا الحالتين ولم يجتزئ بالحمد وحده. فإذن المفهوم لا يتعين بما قاله المشهور ويمكن أن يكون له حصة أخرى. فإذن هذا التقريب الذي ذكره سيد الخوي مناقش من كبرى وصغرى، أما كبرى فلأنه مخالف لما بنى عليه في الأصول، وأما صغرى لأن حتى لو سلمنا أن لها مفهوم. هذا إذن الرواية الثامنة أيضا لا يتم الاستدلال بها. يبقى ما هي النكتة مثلا على مقالة غير المشهور؟ أنه زين دعنا ما إلها مفهوم كذا مدل على المشهور، خلي ماذا الإمام يخصص المريض؟ أنت جاوبني يلي الدافع عن مقابل المشهور، لماذا قال ما يجوز للمريض إذا هي مطلقا يجوز أن لا تقرأ سورة؟ يا الله العالم ما نعرف النكتة، يمكن النكتة أن قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب مؤكد، لكن هذا الاستحباب المؤكد يسقط في حق المريض. أو خنبدل السؤال المؤكد أن ترك السورة بعد الفاتحة مكروه لكن للمريض لا بأس به، تسقط هاي الكراهية عنه كما ورد في الأذان وفي غيرها من الموارد الاستحبابات المؤكدة. فهي النقطة موجودة في المريض، لا يعني ينحصر ذكر عنوان المريض ينحصر بما قاله المشهور، لا، يمكن أن يكون لنكتة ما، هذا أحد اللي يمكن أن يقال، حتى يعني لا يرد في ذهنكم أنه إذا أنت تصر على أنه سورة تامة مواجب خوشة لماذا يخصص المريض بالذكر. يمكن الرواية التاسعة ما في الفقه الرضوي المنجبر بما مر كما في المستند، مستند النراقي، وهذا ما لا نحتاج أن نستمر عليه. طبعا وفي دعائم الإسلام أيضا رواية يقول وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقرأ في كل صلاة فريضة بأقل من سورة، ونهى على كل نهى، وإن كانت ربما دلالة واضحة لكن تعلمون الكلام في الفقه الرضوي وفي دعائم الإسلام عبارة عن رسالة عملية لفقهاء. نعم هي صح مبنية على النصوص باعتبارهم من الفقه الرضوي ومن القدماء والد الصدوق، لكنه تبقى هي اجتهاده وفهمه للنصوص فلا تكون حجة، لكن نعم هي تنفع مؤيدات وأمثال الفقه الرضوي، أما الاستدلال لا ينفع. هذا إذن التاسع انتهينا منه، لا نحتاج أن نناقش فيه مضامينها. العاشرة، الرواية العاشرة، خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها، قال: لا بأس. هذا بعد اتضح تقريبا تورد ذلك تقريب بالارتكاز طبعا، يعني شوف شلون أن هكذا يقول المشهور، شوف الوجوب شلون مفروغ منه عند علي بن جعفر، بحيث لا يناقش بأن السورة التامة أكيد بعد الفاتحة، لكن الكلام للمستعجل يجوز أن يكتفي بالفاتحة. وقلنا هذا الارتكاز جوابه تقدم وانتهينا منه. الحادية عشرة، موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال: فليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات. ما هو التقريب لهذه الرواية؟ قول أسلم: حتى يبدأ بها. فلو كانت سورة الفاتحة وحدها تكفي في الصلاة، ما معنى البدء؟ يعني غير أكو أول وأكو ثاني فيبدأ بهذا قبل هذا؟ فالإمام لما يقول يبدأ بفاتحة الكتاب يعني أكو شيء آخر غيرها ويقدم فاتحة الكتاب. فتقريب الاستدلال للمشهور بقوله عليه السلام حتى يبدأ، الذي هو لفظ ظاهر في وجود شيء آخر غير فاتحة الكتاب، لكن عليه أن يبدأ بفاتحة الكتاب. هكذا قرب المشهور الاستدلال بها، لكنها أيضا هي التقريب قابل المناقشة من أكثر من جهة. أولا أنه أيضا نرجع على قضيتها، لا يعين قول المشهور يمكن البدء بلحاظ بعض السورة وليس بلحاظ سورة تامة. أول ما بدأنا مناقشة قلنا نقدم مقدمة أن مقابل المشهور قولان، وسنرى إن شاء الله من نلخص البحث نرى أن المشهور لأن حصر نفسه بين قولين، قول بوجوب السورة وقول بعدم وجوبها، صار يعني سنسميه مثلا في إرباك في شيء كما سيتضح من بعض الأمور. لا، هو مقابل المشهور قولان، فإذا أدلتك أيها المشهور نجحت في الرد على صاحب المدارك وغيره ممن يجتزئ بالفاتحة وحدها، هذا لا يلزم منه الرد على القول الآخر وهو الاجتزاء ببعض السورة وليس بسورة تامة. يعني هذا المقدار من التقريبات لا يعين قول المشهور، هو يصلح لرد من اكتفى بسورة الفاتحة ممكن، لكن هذا لا يصلح لرد القول الآخر. بس لأنهم بضميمة عدم القول بالفصل هذا قربناه، حصروا نفسهم بين قولين، فقالوا إذن أنت ما دام لو تقرأ يجب السورة التامة لو لا تجتزئ بالفاتحة، لا أخو يوجد قول ثالث، وهو كما رأينا للشيخ الطوسي في النهاية وفي المبسوط وللإسكافي: أقرأ بعض السورة مو سورة تامة. فهذا إذن الرد الأول على هذا التقريب بأن البدء يمكن أن لا تكون بلحاظ سورة تامة بعد الفاتحة وإنما بلحاظ بعض سورة، هاي أول. ثانيا أن البدء يمكن أن تكون مو بلحاظ القراءة أصلا، لأخو بلحاظ الركوع، بلحاظ أنك أول عليك قبل أن تركع أن تبدأ بالقراءة، والقراءة يعني اللي تقرأ بها سورة الفاتحة. فالبدء إما بلحاظ شيء آخر غير الفاتحة أو بلحاظ فعل آخر غير القراءة، ممكن لا يتعين ما قاله مشهور. هذا إذن الرد الآخر على هذا التقريب في الرواية الحادية عشرة. رواية الأخرى ثانية عشرة، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع. فهنا قال المشهور أنه إذا ما تجب سورة تامة هذا وين ما غلط يقطع السورة ويركع وينتهي، ما دام بعض السورة كافي ليش لازم يقرأ يعني سورة التوحيد سورة تامة بعدها؟ هذا معنى يجب عليه أن يقرأ سورة تامة. فإذا غلط في سورة ما تحول إلى سورة التوحيد، ولو كان كما تزعمون، هذا رد على الفريق مقابل المشهور، لو تزعمون أن بعض السورة مجزي وهذا وين ما غلط يوقف ويركع لأن بعض السورة مجزي، ليش لازم يقرأ سورة التوحيد؟ هذا إذن استدلال وتقريب للمشهور. ويوجد من أفتى طبعا بهذه الفتوى أنه اللي يقرأ سورة بالصلاة ويغلط بها ثم يجد نفسه ما حافظها زين يتحول إلى التوحيد وليس إلى أي سورة أخرى بناء على اللفظ، اقتصار على لفظ هذه الصحيحة يتحول إلى سورة التوحيد. هذا إذن تقريب هذه الرواية. وهذا أيضا يمكن أن يرد عليه بأكثر من رد. أولا أن مضمونها لا يلتزم به المشهور، لا يلتزم المشهور أن من غلط بسورة عليه أن يتحول إلى سورة التوحيد، لا لا يلتزم، فالمشهور لا يلتزم بمضمون هذه الرواية. الرد الثاني أنه يمكن حملها على ما لو المصلي أراد أن يلتزم بقراءة سورة تامة باعتبارها الفرد الأفضل أو باعتبار استحبابها المؤكد أو باعتبار جريان سيرة المتشرعة عليها، كما في القنوت نقول من نسي القنوت وركع يأتي به بعد الركوع، شنو دليل على لزومه ووجوبه القد إصرار عليه؟ لا، أنك إذا أردت أن تلتزم بالقنوت فإن فاتك وركعت أتي به بعد الركوع، هذا لا يدل على وجوبه. فهنا هذا الوجه الآخر للرد على هاي، أنك إذا أردت أن تقرأ سورة تامة محافظة على الاستحباب المؤكد أو لأنها الفرد الأفضل وشفت نفسك أنت بنص السورة ما تقدر تكملها ما حافظها زين، اقرأ سورة التوحيد، لا تدل على تعين سورة تامة. والرد الثالث على هذا التقريب هو ما سيأتي في صحيحة زرارة، مجموعة الروايات أمامكم، رواية 4 من المجموعة الثالثة، صحيح الزرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ قال: كل ذلك لا بأس به، يقدر يكتفي بهذا البعض ويركع وينتهي ما عليه شيء، أو يقدر يريد يتحول إلى سورة أخرى يقرأ. وتلك رواية صحيحة، صحيح الزرارة. فإذن هذا الرد الثالث على هذا التقريب أنها معارضة برواية الصحيحة لا تلزم بهذا الإلزام، فهذا يقوي ما قلنا من أن هذا الجواب مبني على أن المصلي إذا أراد أن يتم سورة تامة وبدأ بسورة وشاف نفسه ما حافظها زين أعدل عنها إلى سورة التوحيد، لا تعني لزوم لازم يقرأ سورة تامة، بس إن هو ألزم نفسه بسورة تامة، وإلا هاي صحيح الزرارة تعارضها، موجودة يمكن عندكم بالمجموعة الروايات. فإذا هاي الرواية 12 أيضا لم يتم الاستدلال بها. هاي الروايات خنسميها المفردة، وتوجد من رقم 13 فما فوق مضامين روايات، مثلا رقم 13 شوف: الأخبار الناهية عن القران بين السورتين في الفريضة، حيث إنه لا وجه له إلا لزوم زيادة الواجب في الصلاة عمدا، أو عن العدول أي أو الناهية عن العدول من سورتي التوحيد والجحد إلى ما عدا. يقول توجد عندنا أخبار تنهى عن القران بين سورتين، لماذا تنهى؟ هكذا فسروه، قالوا لأن قراءة السورة بعد الفاتحة واجب، فالقران بين سورتين معنى إضافة واجب إلى الصلاة، فلذلك بطلت الصلاة بالقران بين سورتين، يعني من ضم أكثر من سورة بعد الحمد. سواء أول الكلام أن القران بين سورتين مبطل للصلاة، هذا محل خلاف، قالوا بكراهية ذلك، هذا محل خلاف، بس هذا هو التقريب المشهور. تقريب المشهور لهذه المجموعة 13 هو هكذا، أنه يوجد عندنا أخبار ناهية عن القران بين سورتين، يعني قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة، فما هو المناط في هذا النهي؟ قالوا المناط لأن قراءة السورة بعد الحمد واجب، فضم سورة أخرى قران سورة أخرى معها يعني إضافة واجب إلى الصلاة زائد عنها، وإضافة الواجب مبطل للصلاة. تنقيح مناط من يعني درجات المتدنية، ومن قال أن هذا المناط؟ لعله حكم خاص بالفريضة، ما يجوز أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة، فهذا التنقيح مناط يعني ما أقول أسوأ حالاته، بس يعني بالتأكيد ليس حاله حسنا هذا التقريب. مضاف إلى ما قلنا من هذا ما متفق عليه أن القرآن بين سورتين مبطل للصلاة، لا أخوة قسم، يقولون بكراهته مو بطلانه للصلاة. فهذا إذن التقريب بهذه المجموعة الأخبار ليس تاما، لأن هذا حكم خاص، حكم تعبدي خاص، ما يجوز قراءة أكثر من سورة. من قال أن مناطه لإضافة واجب إلى آخر ما قالوا. الأخبار الرابعة عشرة، الأخبار الدالة على تحريم العدول من سورة التوحيد والجحد إلى ما عدا سورة، نفس التقريبات. بعد تحولنا من الروايات التي يفترض أنها تدل مباشرة على المطلوب إلى تقريبات لمجاميع من الروايات، هكذا 14. مثل ننتقل إلى 15، صحيحة زرارة في المسبوق، المسبوق بصلاة الجماعة. يقول الإمام عليه السلام إلى أن يقول في الجواب: قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أم الكتاب. صح، هنا ظاهرة في الأمر بلزوم سورة بعد الفاتحة، لكن يمكن يكون هذا بلحاظ الحالة الغالبة. الإمام هو ما يقعد يفصل، يعني الإمام ليس في مقام البيان الآن من جهة سورة أو بعض سورة، يقول يعني هو الواجب عليه إما سورة أو بعض سورة، فالإمام إيش أجاب؟ أجاب بالفرد الغالب، وما يقعد يفصل لأن كان الوقت لا يسمح بقراءة سورة أو بعض سورة فافعل كذا. قال الإمام إذا ما تقدر كما مثل شخص افترض أفطر متعمدا، يعني يا ابن رسول الله أفطرت متعمدا، قال أطعم 60 مسكين، صح؟ هذا فردا من أفراد الواجب، هذا لا يلغي يعني ما عدا، بس لأنه مثلا هو المعمول به أو لأنه المنصرف إليه أو أي شيء آخر. هذا إذن في الرواية. 16، ما دل على أنه إذا قرأ سورة الضحى في الصلاة فليقرأ معها ألم نشرح، وكذا الفيل والإيلاف، هذا حكم موجود فقهيا معروف. وهذا يقولون في تقريبه: ولا يتوجه ذلك. لماذا يجب أن إذا قرأت الضحى تقرأ ألم نشرح وإذا قرأت الفيل تقرأ الإيلاف؟ هو إذا بعض السورة مجزي هو يقرأ الضحى وهي ما يقرأ وياها ألم نشرح، فإذن هذا معناه يجب سورة تامة، ولا تتم السورة إلا بقراءتهما معا، ولا ما وجه هذا الحكم؟ هذا تقريب المشهور، وهذا أيضا مردود طبعا. أولا أن الضحى سورة تامة والألم نشرح سورة تامة، هذا الكلام مبني على أن مجموعهما سورة تامة، وهذا ليس صحيح. الضحى سورة تامة ولم نشرح سورة، لكن هذا حكم خاص، أنا إذا قرأت الضحى أقرأ لم نشرح معها في الصلاة، وإذا قرأت الفيل أقرأ معها الإيلاف. هذا لا يدل على أنه كلاهما يشكلان سورة تامة، فكلام المستدل مبني على أنه مجموعهما سورة تامة، فلذلك قال أن إذا لا يجب سورة تامة لماذا لازمنا؟ فهذا حكم خاص بهذه السورة، الضحى وألم نشرح لازم تقرأهم سوية، والفيل والإيلاف كذلك لازم تقرأهما سوية، هذا ما مرتبط بالتبعيض، ولا الضحى سورة تامة ولم نشرح سورة تامة، فمبناه أصلا هو ليس تاما، باني على أنهما ضحى ولم نشرح سورة واحدة، فلذلك لكي يتم السورة بعد الفاتحة يقرأهما معا، وهذا الكلام ليس دقيق. إذن هذا تقريبا ما أحصيناه من المصادر والتقريبات ومن الروايات، كما ترى موزعة على مجموعة من الأبواب، يعني مو فقط الباب المرتبط بهذه المسألة، لا، حاولوا أن يجمعوا من أبواب متعددة، وحاولنا أن نحصرها جميعا ونستقصيها قدر الإمكان، حتى حينما نناقش المشهور نقول هذه كل ما عند المشهور، فإذا وجد شيء آخر ناقشناها نحن جميعا. لكن أعتقد أن المنصف يقول رغم هذه المناقشات اللي كل الروايات تقريبا ناقشناها، لكن المنصف يقول أنه يوجد أمر في الجملة بقراءة سورة بعد الفاتحة، هذا لا يمكن إنكاره بغض النظر طبعا عما يأتي من الطائفتين الآتيتين، لأن نحن والطائفة الأولى بس ما تجي تنفي كصاحب المدارك وتقول أنه لا يجب شيء غير الفاتحة، لا، هذا المجموعة التي ذكرناها وبالتقريبات التي قربناها المنصف لا يستطيع أن يقول مقالة صاحب المدارك بأنه الحمد وحده كافية. لو كنا نحن وهذه الطائفة، ماذا ستأتي الطائفتان الآتيتان، هذا شيء آخر. فالمهم نريد أن هذه الخلاصة الآن باعتبار انتهت الروايات اللي استدل بها المشهور، نقول أن هذا النقاش الذي ناقشنا به كل الروايات هذا لا يعني أنه لم نخرج بنتيجة وجوب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة، لكن هذا قلنا بغض النظر عما يأتي في الطائفتين الآتيتين. الطائفة الثانية ما دل على، والطائفة الثانية والثالثة ستتكفلان بالقولين الآخرين مقابل المشهور، القول الذي يجتزئ بالحمد وحده حتى للمختار من دون عذر، والطائفة الأخرى التي تكتفي ببعض سورة بعد الفاتحة. فالطائفة الثانية إذن ما دل على عدم وجوب شيء غير الفاتحة، هنا المشهور ليراجع المصادر سيجد لم يفرق بين هاتين الطائفتين، قلنا هذا جزء من حالة ما نستطيع أن نجازم نقول الإرباك، بس هذا جزء من الإرباك بالتأكيد الذي أوجب أن المشهور يحصر نفسه لو يلتزم باكتفاء بالفاتحة ويقول لك ما أقدر، هاي مجازفة ما ممكن مع وجود الروايات مع سيرة المتشرعة مع الإجماع المدعى مع لا، وخصوصا وأنه أكثر حصر نفسه بقضية عدم الفصل أنه لو تجب لو لا تجب، لا، هذا كله ناقشنا عدم القول بالفصل صغرويا كبرويا. فلو فصلنا الطائفتين لا ستتضح عندنا حينئذ لما نلاحظ مجموع الروايات تكون الخارطة أوضح أمامنا. الطائفة الثانية إذن أولا صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة مطلقا، كما ترى الرواية مطلقة، فمعنى كل واحد لم تذكر عذرا ولا عجلة ولا مريضة، فنتمسك بإطلاق هذه الرواية نقول مطلقا تجزي سورة الفاتحة. الثانية صحيحة علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة، أيضا نتمسك بإطلاقها ونقول بالاجتزاء بالفاتحة. ويمكن نظرة الآن يعني بدوية تقول كأن الروايتين رواية واحدة، لكن مرة علي بن رئاب نسب القول إلى الإمام الصادق عليه السلام، ومرة لا، نقل الحلبي عن الإمام عليه السلام، بس تباوع كون علي بن رئاب هو راويهما معا مضمونهما واحد، لكن فرق أن مرة نقل كلام الإمام مباشرة ومرة نقل سماع الحلبي لكلام الإمام عليه السلام. فأكو احتمال، أكو ظهور حسب هذا أنت وجدانك أنهما رواية واحدة، هذا حتى يفيدنا لما ندرس الروايات كاحتمال نخليه أمامنا. بس على كل إن سواء كانت رواية واحدة أو اثنتان، رواية صحيحة سندا صريحة دلالة في إطلاقها على الاجتزاء بسورة الحمد وحدها للمختار مطلقا فيها إطلاق، هذا فقط في الطائفة الثانية هاي الرواية أو الروايتان فقط في الطائفة الثانية. لكن قلنا المقابل المشهور لما دمجهم جميعا صار نهواية قدامه، لا ودفصلين الساحة حتى أنت شوف الأقوال بالدقة شنو. الطائفة الثالثة ما دل على إجزاء بعض السورة، وهي أولا صحيحة علي بن يقطين في حديث سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة قال أكره ذلك ولا بأس به في النافلة، تقريب الاستدلال بناء على أن معنى أكره هو المعنى المصطلح للكراهة، أكره يعني مكروه ذلك، هذا تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على أن تبعيض السورة ليس ممنوعا وإنما هو مكروه، للإمام قال أكره ذلك. لكن طبعا ستناقشون بأن الكراهة بهذا المعنى المصطلح حقيقة متشرعية وليس شرعية، لم تكن في زمان المعصومين. الكراهة في كلمات المعصومين يعني الحرمة ويعني المنع، فهذا التقريب ليس دقيقا. فإن وجد تقريب آخر لها غير هذا فبه. السيد الأخوي نعم يقرب تقريب آخر، يقول تقريب الاستدلال بهذه الرواية ليس من جهة أكره بمعنى الكراهة المصطلحة، لأنه أيضا يعترف بأن هذا مصطلح متأخر عن زمن المعصوم ليس حقيقة شرعية. قال بل من جهة إسناد الكراهة إلى نفسه بصيغة المتكلم أكره، ومقابلته لنفي البأس عنه في النافلة فإنه ظاهر في الكراهة الشخصية، وأنه عليه السلام يجتنب عن ذلك، لا أن الحكم كذلك في الشريعة المقدسة، وإلا لقال عليه السلام بدل أكره لقال لا، فإنه أخصر وأظهر. فالعدول عنه إلى هذه الكلمة ظاهر فيما ذكرناه من إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الإصطلاحي الملازم للجواز كما لا يخفى. تقريبا إن عجبكم نحن مستمرون بتقريب الروايات الأخرى. فإذا هذه الرواية تقرب بتقريبين على هذا القول، يعني مو قول مشهور كلامنا، ده نقرب على القول الثالث وهو الاجتزاء ببعض السورة. فإما أن تقرب بأن أكره هنا بالمعنى الإصطلاحي الكراهية وليس الحرمة، فإذا يجوز الاجتزاء، لكن قراءة سورة تامة أفضل. لكن إن ناقشت وقلت هذا معنى متأخر مصطلح لا يمكن حمل كلام المعصوم عليه، قرب سيد أخوي تقريب آخر، وهو أن الإمام ما عبر عنها لما قيل عن سألت أبو الحسن عن تبعيض السورة قال يكره ذلك، حتى يكون في مقام بيان فتوى وحكم شرعي، ما قال يكره ذلك، الإمام قال أكره ذلك، يعني أنا شخصيا أتنزه عن هذا الأمر وأحب أن تقرأ سورة تامة، الأمر ممكن في نفسه، لكن أنا بحسب وضع الشخص أرى الأكمل والأفضل والأقرب أن تقرأ سورة تامة. فيقول هذا تعبير الإمام بأكره، بدل أن كان يجيب سألت أبا الحسن عن تبعيض السورة فقال لا، يقول السيد الخوي أخوي لا أقصار وأقصار وأظهر، ليش قال أكره أو ليش ما قال يكره حتى يأخذ صيغة عمومية كحكم شرعي، قال أكره، يعني مسألة حزازة شخصية في الموضوع. فقال هذا من هنا نقرب دلالتها على الكراهة. هذا صار تقريبا إذن للصحيحة الأولى. الرواية الثانية ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبان بن عثمان، إلى أبان سند صحيح، لكن عمن أخبره عن أحدهما عليه السلام، قال سألته هل تقسم السورة في ركعتين، سورة واحدة أوزعها على ركعتين، قال نعم اقسمها كيف شئت، اقرأ نصف هنا ونصف هنا، ربع هنا وثلاثة أرباع هنا، كيف ممكن. صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثاني أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة، قال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. إذن ماكو مشكلة في ذلك، لكن المشكلة كان هذا بناء هذا شيء ذكركم هذا الحكم صلاة الآيات، أحسنت، هذا كأنه مرتكز بذنة بصلاة الآيات، أن من تقوم بعد الركوع إذا تريد تبدأ سورة جديدة اقرأ حمد معه، وإذا لا تتبعض آيات ما تحتاج إلى سورة حمد. فيبدو مرتكز في ذهن هذا الحكم، الإمام قال له لا هاي واحد هاي غير صلاة الآيات، تقرأ في الركعة في كل ركعة فاتحة الكتاب ولا بأس كمل السورة التي بدأت بها. هاي كل رواية صحيحة كما ترى. الرابعة صحيحة الزرار قرأناها قبل قليل، قلت لأبي جعفر رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، ما حافظها زين، تبين له أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ قال كل ذلك لا بأس به. كيف خلي يترك هذا الموضوع الغلط، مو ضروري تكمل السورة كاملة، كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع، كلش كافي، وإن ما يغلط كافي يقطع السورة ويركع. خامسا، صحيحة إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم. لا بأس، هو في السادسة الإمام قرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ليس سورة تامة. صحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى، أكو سور يصير بعض الآيات مشتركة بيناتها، فهذا قرأ السورة وصل إلى فد آية مثلها بسورة أخرى، فبهاي الآية المشتركة صعد لذيك السورة الأخرى كمل بذيك السورة الأخرى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر أنا بدأت بالسورة الفلانية شو انتهيت نهاية السورة الفلانية، ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع ولا يضره، هاي قرأ نص منا ونص منا ماكو مانع، مو سورة تامة. صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال سألت، المصادر موجودة في ذيل لأنها من أبواب متفرقة من الوسائل ليس فقط في الباب المختص بهذا الموضوع الذي نحن فيه، أحيانا توجد روايات في أبواب أخرى يمكن تقريبها على المطلب الذي نحن فيه وليس فقط في الباب المخصص. صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال سألت عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي افتتح بالسورة البدأ بها وإن كان قد ركع وسجد؟ قال إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، محل الشاهد إن أحب، سلولا إن أحب لأن فليرجع معناه هذا تكون دليل بأنه لا أرجع كملها من جديد السورة التامة، لا الإمام قال إن أحب وإذا ما أحبهم خلي يركع وهذا يكفي الذي قرأه. الثامنة، خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة، سورة واحدة يصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة، قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. لولا التفصيل من جواب الإمام لكان السؤال يحتمل معنيين، سئل عن السورة أن يصلي بها الرجل في ركعة فريضة، يعني إما أن يصلي بها نصف الأولى نصف الثانية وهذا اللي أجاب به الإمام، والمعنى الآخر أن نفس السورة أكررها بالركعة الثانية، ممكن لو لازم لا السورة الأقراها بعد الحمد بالأولى غير السورة، بس لا الإمام جواب عين المعنى الأول، عين قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ، وهذا المعنى سيقوله البعض، سيقوله أن هالروايات لا يمكن أن يراد بها كذا، فبقرينة هاي الرواية معنى هذا المعنى مراد، قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. خبر آخر أيضا يمكن نحن لم ندونه بالمجموعة الأمام كني أضفت هنا، وهي رواية عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ هذا الإبهام الذي ذكرناه الآن في السؤال قد يكون هنا أوضح في رواية عمر بن يزيد، وهي في الباب السادس من أبواب القراءة في الصلاة حديث ثلاثة ليس موجود في المجموعة أمامكم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ تحتمل يعني السورة ينصفها على ركعتين لو يكررها بالركعتين، فعلى الأول تفيد في مطلوب وعلى الثاني ما تفيد. قال عليه السلام لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات، فهذا الذيل إذا كانت أكثر من ثلاث يشير لأنه يريد المعنى الأول، وإن كان السؤال طبعا مهم، ويمكن أن يجعل هذا خبر أبي بصير رواية رقم 8 قرينا على أن هذا لأن السؤال مثل السؤال، وبضم الذيل أيضا الإمام هنا في رواية عمر بن يزيد يقول لا بأس إذا كانت أكثر من 3 آيات. لماذا ذكر الإمام إذا كانت أكثر من 3 آيات؟ يعني إشارة إلى التنصيف. زين نستمر بالروايات. 9 خبر سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم. يعلمكم ماذا؟ يفقهكم ماذا؟ إن شاء الله يأتي نقاش. المهم أن الإمام صلى ببعض سورة وليس بسورة تامة. 10 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله السلام أنهما سأله عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا، فقال أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال لا. تقريب الاستدلال. لماذا؟ قال لأنه لا يشترط عليك سورة تامة حتى تجب عليك البسملة، يمكن أن تقرأ بعض آيات والبعض لا يجب فيها البسملة كما نعلم. يعني تقريب الاستدلال، لأن رواية جبناها من بعض الأبواب الأخرى وقربنا الاستدلال بها صحيحة الحلبي. فقول الإمام لا، ونحن نعلم أن البسملة واجبة مع السورة، فالإمام لماذا قال لا؟ لأنه لا يجب عليك أن تقرأ سورة تامة، فيمكن أن تقرأ بعض سورة. الرواية الأخرى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها. هو لو كان المطلوب سورة تامة شلون يطفر هاي آية السجدة؟ أنا مو واجب علي أن أقرأ. وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها. يعني يقدر إذا غفلة قرأ سورة من العزائم من دون التفت، نصها التفت هاي سورة عزائم شلون؟ فشي يسوي؟ إما هاي اطفرها آية السجدة واقطع السورة واركع، أو عوف هالسورة أقرأ سورة تامة غيرها. فإذا لا يجب قراءة السورة هاي كما ترون. الرواية جبناها من أبواب أخرى، يعني هذا موجود في باب أنه عدم جواز قراءة سور العزائم مثلا، بس يتنفع في الاستدلال في المقام. الرواية 12 ما رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن معل بن زياد في حديث طويل أنه قرأ أمير المؤمنين عليه السلام في الركعة الأولى من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم الحمد وإحدى عشرة آية من سورة الأنبياء. والإمام خو ما ضرب في حال القيام حتى نقول أنه للدعش وما أمهل اللعين، لخو بالسجود استشهد الإمام، فمعنى باختياره صلى سورة الأنبياء ودعش آية وركع وسجد بهذا المقدار. إذن هاي بعد نجعل كل واحد من عندنا حكم الروايات كما ترون، صحيحة سندا صريحة دلالة على أن قراءة بعض السورة كافي ومجزي، ولعلها أقوى سندا كما ترون من الطائفة الأولى مالك المشهور، وأوضح تقريبات يعني صريحة في الدلال. تلك كانت تحتاج إلى تقريبات وإلى شيء من يعني التأويلات، أما هنا صريحة الدلالة على هذا الكلام. فإذا نحتاج هنا أن هل توجد مناقشات لهذه الروايات؟ الآن أنت أعطيتنا النتيجة ابتداء أنه صحيحة سندا صريحة دلالة، هل يوجد مناقشات لها أو لا؟ وإذا تمت فما هي النسبة؟ التعارض، هذا التعارض بين الطوائف الثلاث من الروايات كيف نعالجه للوصول إلى النتيجة؟ في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.